الحمد لله ذي الملك والملكوت الحي الذي لا يموت، أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من اتصل به عز واهتدى واستمسك بالعروة الوثقى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من أدام الصلة برب العالمين وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين وصحبه المجتهدين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع كتاب الله جل وعلا وفي تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا ما سنأخذ في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. قال أهل العلم: يخبر سبحانه وتعالى أنه إنما يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يسمعون توجيهاته وأقواله سماع تدبر وتفهم وتأمل، وأما الكفار فيبعثهم الله من قبورهم ثم يعودون إليه ليجازيهم على أعمالهم. وقال المشركون المكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل على محمد علامة من عند ربه تدل على صدقه. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه تعالى قادر على أن ينزل تلك العلامة، ولكنه سبحانه ينزل ما تقتضيه حكمته، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم الله في أفعاله ولا سننه في خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الجملي لهاتين الآيتين. أما التفسير التحليلي والوقفات واللطائف فنقول على بركة الله القول في تأويل قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سأذكر كلاما لابن جرير، ومن يحضر الدرس من طلاب العلم وغيرهم سنستنبط ما يسمى بالمناسبة عند بين هذه الآية وبين الآية التي سبقت. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك، فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق وسهل لهم اتباع الرشد دون من ختم الله على سمعه، فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رعاتها، فهم كما وصفهم الله جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهنا يظهر المناسبة بين هذه الآية وبين ما سبق في الآيات التي سبقت: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. قال أهل العلم: كأن هذه الآية إنما هي تعليل لماذا؟ تعليل لما أفاده قوله سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم. أيضا مما ذكر أهل العلم من المناسبة بين هذه الآية وما سبق، قال أهل العلم: لما بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنه لو شاء لجمع الناس على الهدى ولكنه لم يشأ سبحانه أن يجعل البشر مفطورين على ذلك ولا أن يلجئهم إليه إلجاء بالآيات القاسرة، بل اقتضت حكمته ومضت سننه في البشر بأن يكونوا متفاوتين في الاستعداد، عاملين بالاختيار، فمنهم من يختار الهدى على الضلال، ومنهم من يستحب العمى على الهدى. بين لنا في هاتين الآيتين أن الأولين هم الذين ينظرون في الآيات ويعقلون ما يسمعون من البينات، وأن الآخرين لا يسمعون ولا ينظرون حتى كأنهم من الأموات. فقال عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. طبعا النون أو نقول السين والتاء، مع أن إنما هنا سيأتي الحديث عليها في موضع، ماذا فين ذهبت؟ طيب، إنما يستجيب الذين يسمعون، السين والتاء يستجيب الذين، هنا يقول زائدتان، هنا زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد. ومفهوم الحصر، ومفهوم الحصر في إنما، إنما يستجيب من؟ إنما يستجيب الذين يسمعون، مؤذن، مؤذن بماذا؟ بأن ماذا فيه نوع من ماذا؟ من الرجاء أو الإرجاء، يعني من البشارة أو من التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بعد التأييس الذي سبق في الآيات السابقة، بأن هناك ماذا؟ بأن هناك قوم لن يؤمنوا، ومهما فعلت يا محمد ولو اتخذت نفقا في الأرض أو سلما في السماء فلن يسمعوا. وهناك صنف آخر وهم الذين يسمعون ويستجيبون، فجعل الله لهم قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها، فأولئك هم الذين يستجيبون. إنما يستجيب الذين يسمعون، يسمعون بمعنى يفقهون، بمعنى يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد، لأن الضالين كمن لا يسمع. وجاء في آيات كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والله جل وعلا يقول في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهنا القلب ليس القلب الذي يعني معروف العضو هذا، وإنما هو القلب الذي يعي عن الله جل وعلا ويعي دين الله سبحانه وتعالى، ويستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلك طريق الحق. أما مجرد القلب هذا فلا نفع منه، فإن كثيرا من البشر لهم قلوب ولكن ماذا؟ لا يفقهون بها، لا يفقهون الآيات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسمعون أي يفقهون. وعبر بالسماع هنا يسمعون قالوا: إذ هو طريق العلم، إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة، يعني هذا طريق ماذا؟ أنه طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة. قال ابن سعدي رحمه الله: فالمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. إذن هنا ماذا؟ هنا السماع بمعنى أنهم يفقهون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربما الإنسان يسمع لكنه لم يستمع في حقيقة الأمر، هو يسمع القراءة ولكنه في الحقيقة لم يستمع استماع ماذا؟ استماع فقه، لم يستمع استماع الفقه. وقال بعض أهل العلم: إنما هو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أن تصغي بسمعك الآلة الحاسة، ثم ماذا؟ أن يصغي الإنسان بماذا؟ بقلبه لما يسمع من كلام الله جل وعلا، ثم يتدبر، ثم يتفقه، ثم يأتي بعد ذلك العمل بما سمع. قال أهل العلم: يستفاد من قول الله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صارت استجابته أقوى، يعني أنه كلما فقه عن الله جل وعلا وفقه في أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الأوامر والنواهي، فإنه لا شك أنه سيكون أكثر ماذا؟
أكثر استجابة واتباعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مأخوذ من القاعدة كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مأخوذ من قاعدة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم، الذي علق عليه الحكم. ونقول أيها الإخوة والأخوات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تميزوا بميزة عظيمة فاقت ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهي سرعة الاستجابة لأمر الله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الإيمان قد دخل في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن تنزل عليهم الآيات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل ماذا؟ قبل أن يؤتى القرآن، وإن أحدكم ليؤتى القرآن قبل الإيمان. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم آية تنزل واحدة فقط فيسمع ويطيع ويستجيب ويطبق وينفذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ قصتين يعني أو ثلاث من باب الفائدة في هذا الدرس التربوية. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ذات يوم عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي بنعليه أكرمكم الله، والصلاة في النعلين ما يخفاكم حكمها يعني. وبينما هو في الصلاة إذ نزع نعليه عليه الصلاة والسلام ووضعهما عن يساره، فما كان من الصحابة وهم خلفه صفوف إلا أن فعلوا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، فنزعوا نعالهم. فلما انتهت الصلاة قال ما الذي حملكم على ما صنعتم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك قد نزعت نعليك ففعلنا مثل ما فعلت يا رسول الله. إذن هو ماذا؟ هم لم يؤمروا ولم يأتي أمر، مجرد رؤية الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تكفي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يطبقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه واحدة، والحديث لو تتمه. الثانية أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما امتلأت هذه القلوب إيمانا بالله وتقى لله وخشية لله استجابوا وسمعوا وأطاعوا فيما لا طاقة للإنسان به عليه. كيف ذلك؟ لما نزل قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصوم والزكاة هذه أعمال تطاق، أما إنا قد كلفنا من الأعمال ما لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تقول أن تكونوا كما قالت بنو إسرائيل أو تقولوا كما قالت بنو إسرائيل أو أهل الكتاب؟ قالوا سمعنا وعصينا. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا. فسمع الصحابة واستجاب الصحابة وعلم الله جل وعلا صدق هذه القلوب، فخليت هذه القلوب من ماذا؟ من الخطرات الشيطانية في معصية الله جل وعلا، فأصبحت خطرات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطر فيها، يراقب الإنسان منهم ماذا؟ الخطرات التي تخطر على باله من الخير أو من الشر، لأنه في هذه الآية سيحاسب، إن كانت خطرات خير فهو مأجور، وإن كانت مجرد خطرات سوء فإنها ستكتب عليه، هذا هي معنى الآية. فلما علم الله جل وعلا صدق هؤلاء القوم وأذعنوا واستجابوا وطبقوا رفع الله جل وعلا الحرج عن الأمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. قال الله جل وعلا قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل يا إخوان والله إني لا أتعجب من رواية أصلها في الصحيحين من قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما يقول كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه الخمر في بيت أحدهم، يعني اسمحوا لي بين قوسين كما يعني قهوة المغربية ولا العصرية، جالسين يتقهون رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يتقهون على ماذا؟ يشربون الخمر رضي الله عنهم وأرضاهم لأنه لم يحرم إلى هذه الساعة، وبينما هم يشربون والكؤوس في أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ ينادي مناد في أزقة المدينة: إن الله حرم الخمر، إن الله حرم الخمر. قال أبو طلحة: قم يا أنس، ماذا يقول الرجل؟ قال: فإذ هو ينادي: إن الله حرم الخمر، إن الله حرم الخمر. فأخبرته الخبر،
فماذا قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: قم يا أنس إلى هذه الجرار واقلبها رأسا على عقب. وفي لفظ قال: فما رفع أحد منهم الكأس إلى فمه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هذه؟ إنها الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك موانع كثيرة تمنع الإنسان من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من الكبر ومن اتباع الهوى ومن الحسد ومن الخوف من الناس إلى غير ذلك. إنما يستجيب الذين يسمعون. فكلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى، كما ذكرنا أيضا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. هنا أيها الإخوة، إنما يستجيب الذين يسمعون، هناك علامة وقف. ما هي العلامة التي على يسمعون؟ ها، ما هي العلامة؟ ميم الصغيرة ولا لا؟ هذه التي في المصاحف. ما معنى هذه العلامة؟ يعني وقف لازم، يعني يلزم. طبعا لازم اصطلاحي، لزوما اصطلاحيا وليس لزوما شرعيا، يعني لو ما وقف الإنسان فإنه لا يأثم، ولكن هنا بمعنى اللزوم الاصطلاحي عند علماء الوقف والابتداء. إنما يستجيب الذين يسمعون، هناك ميم، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا إنما يستجيب الذين يسمعون، من المقصود هنا؟ أهل الإيمان، أهل الاستجابة، أهل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والموتى إذن جملة ماذا؟ جملة مفصولة، إذا انفصلت هذه عن هذه، فجعل العلامة الوقف حتى لا يتداخل ماذا؟ لا تتدخل هذه الآية في هذه أو معنى هذه الآية في معنى هذه الآية. طبعا في مصحف المدينة النبوية وجعل ماذا؟ وجعل عليها الوقف اللازم، وجعل عليها الوقف اللازم. واختلف علماء الوقف في علامة في نوع الوقف هنا، فبعضهم من قال أنه وقف لازم كما هي العلامة الموجودة على المصحف المجمع الملك فهد رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين. وذهب بعض أئمة أهل العلم كنافع والسجستاني وغيرها إلى أن الوقف هنا تام، يعني تم الكلام، والموتى جملة مستأنفة. هذا القول. القول الثاني أنه وقف كاف، وهذا قال به الإمام الداني وهو إمام مشهور من علماء القراءات، وكذلك الغزال. والقول الثالث أنه وقف حسن، وقال به ابن الأنباري والهمذاني والأشموني من المتأخرين، ورجحه بعض أهل العلم. وإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، الموتى هنا إما أن تكون جملة من مبتدأ وخبر، والثاني أن الموتى منصوبة بفعل مضمر كما ذكر أهل العلم. وهنا من يرجح هذا القول وهنا من يرجح هذا القول. وفي وقف آخر عند السجاوندي، وهو إمام بارز في هذا العلم، وسماه الوقف المطلق. طبعا الوقف التام والوقف الكافي والوقف المطلق يناسب أي قول؟ على أنها مبتدأ وخبر ولا على أنها منصوبة؟ على أنها مبتدأ وخبر. ونتجاوز طبعا المحذور عند العلماء أو عند من يعني أهل التفسير أن تقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى فتقف، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى فتقف. هنا يقول العلماء هذا وقف ليش؟ هنا وقف لا يصح لك، لأن الموتى لا يسمعون. طيب، إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعوتك يا محمد من يعي الكلام بقلبه ويفهمه فينقاد له. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى في لفظ الموتى احتمالان في التفسير فيها، أو في لفظ الموتى فيه احتمالان في التفسير: أن يكون عاما، يعني يشمل من؟ الكافر، ويشمل من؟ المسلم، يعني يشمل الكفار ويشمل المسلمين، ويكون البعث. طيب، والموتى يبعثهم الله، البعث بماذا يقصد؟ البعث الأخروي، أنه سيبعث الله جل وعلا الجميع. طيب،
وهذا الآية على ظاهرها كما قال ابن سعدي على هذا، وأن الله جل وعلا يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. الاحتمال الثاني أن الموتى هنا من؟ الكفار، أنهم من؟ الكفار. والموت هنا بمعنى موت إيش؟ عدم الاستجابة. ويبعثهم بمعنى يبعثهم إيش؟ ما معناها؟ أي أن إيش؟ لم يوفقهم لماذا؟ للإيمان والاستجابة، لم يوفقهم للإيمان والاستجابة. فيقول المعنى إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بها بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون. والموعد يوم في يوم القيامة. طبعا في الآية في نوع من ماذا؟ فيه شيء من ماذا؟ من التهديد في الحقيقة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه نوع من ماذا؟ طيب نوع من واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب. هذه نوع من التهديدات، هذا نوع من التهديد. إذا نقول الموتى عام يشمل الكافر ويشمل المؤمن ويعني الناس جميعا. والقول الثاني أنه ماذا؟ أن الموتى هنا ماذا؟ الكفار. والبعث هنا بمعنى أنه لم يوفقهم للإيمان وللاستجابة. يقول ابن جرير رحمه الله والموتى يبعثهم الله، يقول والكفار يبعثهم الله مع الموتى، فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا، إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون آياته ولا يتذكرون، فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسل الله وخلافهم. إذن علي قول ابن عجرير يا أخوان، ها اللي معي علي قول، ها حسنت على القول الثاني ولا لا؟ على القول الثاني، نعم على القول الثاني، وهو اختيار ابن عاشور رحمه الله ورحمة الله على الجميع. يقول وعلى القول بأن قوله والموتى يبعثهم الله مقابل لقوله الذين يسمعون، أي وأما المعرضون عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون. ويكون في الكلام منه ماذا؟ حذف. فيكون في الكلام حذف، فإن الذي لا يسمع قد يكون فقدان سمعه بسبب علة كالصمم أو بسبب عدم الحياة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا الشاهد الشعري المعروف. طيب، والله جل وعلا يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من هو في الظلمات ليس بخارج منها. فنقول يا رعاكم الله، هذه القلوب إنما تحيا بذكر الله جل وعلا، إنما تحيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنما تحيا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات. ومن أعظم الطاعات هو هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم هذه الصلاة التي تحيي القلوب، ثم العبادات بجميع أنواعها، ومن الذكر ومن التسبيح ومن الاستغفار ومن الدعاء ومن غيرها. وهذه القلوب تموت بماذا؟ تموت بسبب الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان، وكلما اقترف الإنسان معصية فإنها تنكت في قلبه نكتة ماذا؟ نكتة سوداء، كما جاء في الحديث. والمؤمن إذا عمل بالطاعة فينكت في قلبه ماذا؟ النكتة ماذا؟ البيضاء، حتى يصبح ماذا؟ القلب إما أبيض لا يضر كالصفا لا يضره فتنة، وإما آخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا رأسا على عقب، لا يعرف معروفا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. ولذا وجب على المسلم أن يعتني بهذا القلب وبصلاحه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعتنوا بقلوبكم يا رعاكم الله بما يحييها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم إليه يرجعون، ثم إلى الله سبحانه وتعالى يرجع من؟ يرجعون المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول، والكفار الذين يحول الله بينهم وبين أن يفقهوا عنك شيئا يا محمد، فيثيب هذا المؤمن على ما سلف من صالح عمله في الدنيا بما وعد أهل الإيمان به من الثواب، ويعاقب هذا الكافر بما أوعد أهل الكفر به من العقاب. ولا يظلم ربك
ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يقول في التفسير الوجيز ومن من 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 عمل أصحاب يعني موقع الدرر السنية جزاهم الله خيرا، قال: وأما هؤلاء الكفار المعرضون عنك يا محمد فهم أموات القلوب لا ترجى منهم استجابة كموت الأجساد، وسيخرجهم الله تعالى من قبورهم جميعا يوم القيامة ثم يعودون إليه لمجازاتهم. طيب، طبعا في الآية يقولون حسن التخلص في هذه آية، فتخلص إلى وعيدهم بأنه ماذا؟ بأنه سيبعثهم. والموتى إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى ماذا؟ يبعثهم الله. فتخلص من ذكر الوعيد بذكر ماذا؟ بذكر اليوم الآخر، بذكر اليوم الآخر. ما قال والموتى الذين لم يسمعوا ولم يستجيبوا سأفعل بهم، لا، قال والموتى يبعثهم الله. طيب إذا بعثهم إيش ماذا سيصير؟ سيصير العقاب، إما الجزاء يعني المحسن سيجازى على إحسان، والمسيء سيجازى على ماذا؟ سيجازى على إحسان. قالوا ثم إليه يرجعون، تكون هنا زيادة تهديد، زيادة تهديد ووعيد، يكون زيادة ماذا؟ زيادة تهديد ووعيد. والموتى يبعثهم الله، فيه قدرة من؟ قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يبعث الناس جميعا في لحظة واحدة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس إلا بما نسيت الآية ذهبت. فقالوا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة. يصيح من عزرائيل عليه السلام صيحة واحدة فيموت جميع الخلق على هذه الأرض، ثم يبقى الناس ما شاء الله أن يبقوا في قبورهم، وينبت ماذا؟ عجب الذنب، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث أنها ستمطر السماء 40 يوما أو 40 سنة، الله أعلم، تمطر مطرا كمني الرجال، ثم ينبت هذا عجز الذنب آخر العمود الفقري يعني، فتنبت كما تنبت الحبة في في السيل، ثم نكتمل ماذا؟ عظاما، ثم بعد ذلك نكسى لحما، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ماذا؟ قيام ينظرون. وهنا دليل على قدرة الله، ليس كما التوالد، فإن الإنسان الآن يولد ثم صغيرا ثم، أما البعث الآخر فإنهم كلهم سيبعثون في نفخة واحدة. ومع ذلك أيها الإخوة، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لا تضحك يا رسول الله، وكما جاء في الحديث قال: وكيف لي أن أضحك وقد التقم صاحب الصور الصور ينتظر الإذن من رب العالمين، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكننا في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن مات أيها الإخوة، ومن مات منا فقد قامت قيامته. فليبادر الإنسان بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كانت عليه مظالم أو عليه مظلمة أو عليه حقوق فليبادر بالقضاء قبل ماذا؟ قبل أن يفجأ بالأجل في ساعة لا يستطيع فيها أن يستقدم ساعة ولا يستأخر. والموتى يبعثهم الله، فيه قدرة الله سبحانه وتعالى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وما أمرنا إلا كلمح بالبصر، الله أكبر. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا طلب ماذا؟ مناسبة هذه الآية بين الآيات التي سابقة وماضحة جدا. قالوا الآية هذه عطف على جملة وإن كان كبر عليك إعراضهم، وفي هذا عود إلى ما جاء في أول الصورة من ذكر إعراضهم عن آيات الله سبحانه وتعالى، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ومع ذلك
يتفننون في ماذا؟ يتفننون في طلب الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لولا أنزل عليه آية، ولولا أنزل عليه ماذا؟ ملك. ولو طلبوا آيات كثيرة كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل عليه آية. طبعا لولا هنا حرف ماذا؟ يسمى حرف تحضيض، بمعنى هلا. طيب، والتحضيض هنا لقطع ماذا؟ لقطع الخصم وتعجيزه. وقالوا لولا نزل عليه آية. آية هنا نكرة. لماذا؟ قالوا للتفخيم والتهويل. لولا نزل، الإتيان بفعل النزول هنا، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يدل على أن الآية المسؤولة من قبيل ما يأتي من أين؟ من السماء. من قبيل ما يأتي من إيش؟ من السماء. قالوا لن نؤمنك حتى ولرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هذه الآية من فين تنزل؟ كلها من أين؟ من السماء. أيضا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. هم طلبوا ماذا؟ طلبوا آيات، مع وجود ماذا؟ مع وجود أعظم آية، وهو القرآن. هذه أعظم آية جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا، ويقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الآيات. ومع ذلك أجابهم عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات، ومن ضمنها الآية العظيمة التي قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة البدر، في ليلة التمام، أن يشق لهم ماذا؟ القمر. فدعا ربه سبحانه وتعالى فانفلق القمر إلى فلقتين، فلقة في الشرق وفلقة في الغرب، فخرج كفار قريش وهم ينفضون أيديهم ويقولون سحرنا محمد، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر الله أكبر، ومع ذلك سيدخل النار. ويقول الله جل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني هذا الآن النار، هذا السحر اللي كان من سحر الذي كنتم تزعمون وتتهمون به الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا طلبوا الآيات مع وجود الآية؟ ما الهدف؟ هل هو الإيمان؟ ليس الإيمان، وإنما هو من باب التعجيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب العناد والاستكبار عن قبول الحق. هات آية. وهذا ليس ببدعا في كفار قريش، وليس ببدعا حتى في أزمنتنا، لكن ما في أحد يستطيع أن يأتي بآية إلا الكرامة. وفرعون جاء له موسى بماذا؟ بالعصا وباليد، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يؤمن، فقال ائتنا بآية، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. طيب، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهكذا كفار قريش، جاءت الآيات ومع ذلك كفروا وكذبوا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقد مر في الآيات السابقة أيضا في وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يقوم فيه التعرض لعنوان ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن ماذا؟ وإشعار بماذا؟ بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته فيه نوع من ماذا؟ من التهكم بماذا؟ بأصحاب ممن طلب الآية. وفي الآية بيان أو يستفاد استكبار هؤلاء الأقوام عن اتباع ماذا؟ عن اتباع الحق. قالوا كيف الاستكبار؟ قالوا لولا نزل عليه ماذا؟ آية من ربه، ولم يقولوا من ماذا؟ من ربنا، ولم يقولوا من الله، يعني من ربه، يعني هم لم يؤمنوا، كأنهم في جانب، والله جل وعلا ورسوله في جانب ماذا؟ في جانب آخر. والحال هو الحال مع فرعون، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقل حتى آمنت أنه لا إله إلا الله، من الكبر والغطرسة والاستكبار الذي في قلبه حتى في هذا الموضع يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهنا كفار قريش، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني أنت وربك لها في جانب ونحن في مانا في جانب آخر. فمعنى الآية أيها الإخوة: وقال المشركون المكذبون بالرسول عنادا وتعنتا هلا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم برهان وعلامة من عند ربه تدل على صدقه وصحة رسالته بما لا لبس في الحق معها، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، الآية التي في سورة الإسراء. قل إن الله قادر على أي، قل يا محمد إن الله جل وعلا قادر على أن ينزل ماذا؟ ينزل آية. طيب، أولا إظهار لفظ الجلالة سبحانه وتعالى الله هنا في موضع كان الإضمار مثلا يضمر، قالوا هنا أظهر هذا الاسم ماذا؟ تعظيما لمن؟ لله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا ولكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. قل إن الله، ولم يقل قل إنه قادر، وإنما جاء بلفظ الجلالة. وهذا كما ذكرت دائما في الدروس موضع الإضمار في موضع أو موضع الإظهار في موضع الإضمار، هذا مما يدرس، مما يحسن أن يدرس في البلاغة، الإظهار في موضع الإضمار أو غير ذلك. أيضا في قوله قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ماذا؟ قالوا هنا انتفاء، طيب انتفاء أن الله سبحانه وتعالى سيجيب إيش؟ أنه لن يجيبهم إلى ما طلبوا، لن يجيب الملاء إلى، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات ما حصل به المقصود من إقامة ماذا؟ من إقامة الحجة على هؤلاء، على هؤلاء الأقوام. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قادر، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فاسم الله قدير وهو قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان بأسماء الله جل وعلا مما والتدبر فيها والتفكر فيها مما يزيد إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويزداد مراقبة لله سبحانه وتعالى. ومهما أصاب الإنسان من ضر أو من فقر أو من فاقة أو من، إذا أنزلها على الله فإن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يا إخوان ماذا؟ ولكن يا إخوان الإنسان هنا يدعو وهو موقن بإجابة ماذا؟ بإجابة الدعوات بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو عليم قدير قوي عزيز سبحانه وتعالى. أيضا أن أفعال الله جل وعلا مقرونة بمشيئته سبحانه وتعالى. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنها مقرونة بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن ينزل نزل، إذا لم يرد لم يرد سبحانه وتعالى. فمعنى الآية: قل يا محمد لأولئك المشركين أن الله قادر على أن ينزل ما تطلبون، فليس في قدرته قصور على ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما معنى ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ لا يعلمون ماذا؟ على احتمالين عند العلماء، على احتمالين أو على قولين، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية، لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فهم قد شكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك ذهب أهل العلم، يقول يظن ابن عاشور: نعم، ولكن أكثر المعاندين يعلمون أن ذلك لو شاء الله لفعله، ويحسبون أن عدم إجابتهم إلى مقترحهم يدل على عدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من ظلمة عقولهم، فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر. طيب، القول الثاني أنهم لا يعلمون ماذا؟ العاقبة، لا يعلمون العاقبة إذا نزلت ماذا؟ إذا نزلت الآية التي هم اقترحوها، فإنهم إذا نزلت الآية وفق ما يقترحوه فماذا سيكون؟ فهنا ستكون العقوبة عقوبة ماذا؟ عقوبة الاستئصال، وهكذا في الأمم السابقة، في الأمم السابقة استؤصلوا لما نزلت الآيات التي جاءت على طلب من؟ على طلب هؤلاء الأقوام، على طلب هؤلاء الأقوام. وإلى ذلك ذهب ابن جرير رحمه الله. طيب السؤال، هل بين القولين تضاد أو يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما، ولكن أكثرهم أي أكثر هؤلاء القوم من الكفار لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية، ولا يعلمون أنه لو نزل سبحانه وتعالى آية على ما اقترحوا فإنه ماذا؟ فإنه سيأتيهم بعذاب استئصال، فلا يبقى منهم ماذا؟ فلا يبقى منهم أحد. وهنا لا إشكال، مع أن ابن عاشور رحمه الله اختار القول الأول أن الله قادر على، أنهم لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن في تفسير ابن جرير ومتقدمين لم يشيروا إلى هذا، ما أشاروا، وإنما أشاروا إلى ماذا؟ أنهم لا يعلمون أن إنزال الآية إذا نزلت وفق ما طلبوا فإنها ماذا؟ فإنهم سوف يستأصلوا، والعياذ بالله. طيب، وفي الآية أيها الإخوة انتصار الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية. الله يدافع عن من؟ يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت خطر ببالي خاطرة، ما أدري أهل الدراسات العليا إذا كان في طلاب، طبعا في رسائل الانتصار للقرآن أو انتصار للقرآن، نعم، ف يعني جاءت في القرآن كذلك. لو جمعت، أنا ما أدري هل يعني تحتاج إلى تأمل، هل ورد آيات في انتصار الله ودفاع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو جمعت لكانت ربما تكون إما بحث أو بحث علمي أو ترقية أو غير ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقولون تنبيه على أن فيهم من يعلم. ليه؟ ولكن إيش أكثرهم؟ يعني في ناس يعلمون ولا ما يعلمون؟ نعم يعلم. طيب ما الذي منعهم عن اتباع الحق؟ المكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الإخوة، هذه ما أردنا أن نقف معه في هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.